بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الرابع للجمع بين الجملتين الشرطيتين المتحد جزاهما، وقلنا إن الوجه الرابع يبتني على أن كل شرط من الشروط لا يراد به إناطة الجزاء، بمعنى أن الجزاء لا يناط بالشرط، وإنما يناط بالقدر الجامع، ويكون الشرط كاشفا عن ذلك القدر الجامع. الشرط إذن ماذا؟ يكشف عن القدر الجامع. فمعنى قولنا إذا خفي الأذان فقصر، أي إذا قطعت ربع المسافة. وكذلك قولنا إذا خفيت الجدران، أي إذا قطعت ربع المسافة. فخفاء الأذان مع خفاء الجدران يشيران إلى هذا الجامع، وهو القطع لربع المسافة، بمعنى أن السفر وحده لا يكفي، مجرد أن تحمل متاعك وتمشي قليلا فيصدق عنوان المسافر عليك، هذا لا يكفي، لا بد للقصر من قطع ربع المسافة. فكان الشرط الأول والثاني يشيران إلى هذا الجامع، وقلنا إنه إذا انتفى، انتفى ماذا؟ الشرط الأول، يعني انتفى خفاء الأذان أو انتفى خفاء الجدران، هذا أو هذا، كشف عن انتفاء الجامع، معي؟ طيب، قلنا أيضا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال إن هذا يساعد عليه العرف، العرف يرى، يشوف أن الجملتين الشرطيتين أو الجمل الشرطية كلها مراة تشير إلى ذلك الجامع. وأشكلنا على هذا الكلام ببعض الإشكالات، منها واحد، هل أن كل جملة شرطية تذكر في أي مقام من المقامات تكون مشيرة إلى الجامع أو لا، بخصوص ما إذا تعدد الشرط؟ إن قلتم بأن الإشارة إلى الجامع دائما وأبدا، يعني الجملة الشرطية أينما ذكرت لا يراد إناطة الجزاء بها، وإنما بالجامع الذي تشير إليه. قلنا هذا خلاف الظهور كما تقدم، لأن الظاهر أن الإناطة بالشرطي بما هو وليس بشيء يشير إليه ذلك الشرط. وإن قلت إن تعدد الشرطي هو الذي يجعلنا نحمل الجمل الشرطية على كونها مشيرة إلى الجامع، بمعنى أن تعدد الجمل الشرطية قرينة، قلتم ذلك. قلنا أيضا هذا يرد عليه إشكال، وهو أن الظهور الأولي للكلام لا يفهم من أن الشرط يشير إلى الجامع، ويحتاج من يحمل الجمل الشرطية على الإشارة إلى الجامع أن يفهم ذلك من قرينة. وإن قلنا إن حمل الكلام على الجامع قريب، بالخصوص على بعض المباني، وذلك إذا كان هناك جامع عرفي واضح بين معي، أو قبلنا بمبنى المحقق الخراساني الذي تقدم ومر عندنا من امتناع تعدد موضوع الحكم الواحد حقيقة. قال فإذا جعلنا كل جملة شرطية لا تشير إلى الجامع، معناه يتعدد حكم القصر، فلا بد أن نحمل كلتا الجملتين على الإشارة إلى الجامع ليتحد موضوع الحكم وهو وجوب القصر. طيب، مع ذلك قلنا هذا يحتاج إلى نص بقرين، والأصل عدم كون الكلام يحتاج إلى نصب قرينة. والخلاصة حينئذ يكون هذا المبنى المستقرب من بعض العلماء يكون محلا للإشكال، يعني غير تام. وإذا ورد عليه إشكال ولم نتمكن من دفعه معي، فأصبح كسائر المباني الثلاثة المتقدمة، أصبح ضعيفا. طيب، ولذا يقول الماتن هذا الكلام المتقدم محل إشكال، باعتبار إنما يصحح التعليق والإناطة للجزاء بالشرط بنحو الترديد، حتى نقول إن خفي الأذان فقصر، أو خفيت الجدران فقصر، يصح بنحو التعليق ولكن لا يصح بنحو الإناطة، لأن الإناطة ظاهرة في أن الشرط وحده الأول وهو خفاء الأذان فيه الكفاية وحده في ترتب القصر عليه. اللهم أن يقال إن المقام مثل خصال الكفارة، بمعنى أن الكفارة ما أليس لها خصال ثلاث؟ نقول ماذا؟ نعم، إن أفطرت في شهر رمضان فاعتق رقبه أو صم شهرين متتابعين أو ماذا؟ أطعم 60 مسكينا. فكما كان الجزاء في خصال الكفارة متعددا، وكان ذلك التعدد يشير إلى جامع، فكذلك واضح أن هنا التعدد في خصال الكفارة حتما يشير إلى جامع، أي إذا تحقق ذلك الجامع بأحد أفراده سقط الوجوب أو تحقق التكفير عن ذلك الذنب، معي؟ كذلك ها هنا أيضا الشرط المتعدد يشير إلى جامع. طيب بعد ذلك قلنا خاتمين للكلام بأن هذا الوجه مع هذا التأويل الذي أوردناه ومع كونه على خلاف الظاهر لاحتياجه إلى نصب قرينة لا يصمد أمام ما مر علينا من الظهور للجملة الشرطية في كون الجزاء قد أنيط بها فحسب ليس إلا، فلا يتم لنا وجه من هذه الوجوه الأربعة ونصل إلى ضرورة حمل الكلام على الوجه الثالث. تتذكرون الوجه الثالث الذي قلنا إن قولنا إذا خفي الأذان فقصر أو خفيت الجدران فقصر محمول على الإناطة المجردة، يعني يرجع إلى قاعدة احترازية القيود ولا يراد به التدليل على الانتفاع عند الانتفاع حتى يكون للجمل الشرطية مفهوم. انتبهنا؟ وضح ذلك عندنا؟ طيب لكن الماتن يقول مع هذا فالوجه الثالث الذي حملنا الكلام عليه يمكن أن يقبل في بعض الموارد وفي بعض الموارد لا يقبل. لماذا؟ لأنه أيضا خلاف الظهور، قاعدة احترازية القيود، وهو أن الشرط إن تحقق رتب عليه الجزاء، إن انتفى لا نعلم أن الجزاء ينتفي، فقط نشير إلى الثبوت عند الثبوت، لكن لا تشير قاعدة احترازية القيود إلى الانتفاء عند الانتفاء. واضح لنا الفكرة؟ يقول هذا أيضا خلاف الظاهر. كيف خلاف الظاهر؟ إذ أنه في بعض الأحايين نرى الظهور البين للجملة الشرطية في كونها ظاهرة في الدلالة على الانتفاع عند الانتفاء، مثل مقامنا. يقول مقامنا عندما نقول إن خفي الأذان فقصر، شو يفهم العرف؟ يفهم العرف مو مثل هذا يعني إن سافرت فقصر، لا، يفهم العرف التعليق والإناطة للتقصير على خفاء الأذان. فإذا الجملة الشرطية هنا المفروض أن تكون دالة على الانتفاء عند الانتفاء، وتتضمن حينئذ مفهومان اللي هو الدلالة الالتزامية للجملة. ولكن باعتبار ذكر شرط آخر وهو وإن خفيت الجدران اضطررنا مرغمين أن نرفع اليد عن الإناطة للجزاء بالشرط، وعن كون الجملة الشرطية دالة على المفهوم. اضطررنا يعني بالإرغام بالقشر، ولا الأصل في الجملة أن تكون دالة على المفهوم. ولذلك يقول الماتن: إذا كان الوجه الثالث اللي احنا أوردناه وهو الدلالة على الدلالة على الثبوت عند الثبوت فقط أيضا يرد عليه إشكال في بعض الأحيان، والوجه الرابع والوجوه الأخرى التي جمعنا بها كل واحد منها لم يسلم، فلا مندوحة أن يكون الجمع في كل مقام. يعني تتعدد الجمل الشرطية في بعض المقامات، كل مقام لابد للفقيه أن ينظر بعين البصيرة، مو البصر، البصيرة، ليرى ماذا يتناسب مع تعدد الشرط في هذا المقام بخصوصه. فقد يتناسب مع هذا المقام، انتبهوا، الوجه الأول، يعني اللي هو يكون كل واحد من الجملتين الشرطيتين جزء العلة اللي ذكرناه. فمعنى قولنا إن خفي الأذان فقصر، وخفيت الجدران، يعني كل منهما إذا اجتمع ها ترتب عليهما وجوب التقصير، وإذا انتفى أحدهما فلا تقصير، لأن جزء العلة إذا انتفى تنتفي العلة. وقد يكون في بعض الأحيان الوجه الثاني وهو الجمع الآوي، يعني أحدهما يكفي في ترتب التقصير، وقد يكون في حين ثالث لا دلالة للجمل الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، وإنما تدلل على الثبوت عند الثبوت فحسب ليس إلا. فلنلاحظ يعني ماذا نشم كل مورد على حدا، وننظر بعين البصيرة كما عبرنا في كل جمل شرطية متعددة في مقام بحيالها دون ربط هذا المقام مع مقام، يعني ما عندنا قاعدة عامة، لنرى أي الوجوه من الجمع تنطبق عليه وأي وجه من الجمع يصار إليه. واضح كلام الماتن الآن هنا؟ يقول: ولا بأس أن نشير إلى ما ذكر من بعض الوجوه في الجمع. الأول كما ذكرنا، يعني من دون أن تتحقق لنا ضابطة، ما يصير عندنا ضابط، الأول كما ذكرنا هو الوجه الأول، ورد عندنا جمل شرطية متعددة، نقول ها نجمع بينها بالجمع الواوي، يعني تصير كل جملة شرطية جزء علة. فمعنى قولنا إن خفي الأذان فقصر، وخفيت الجدران، بس احنا ما ذكرنا خفاء الجدران، لكن هو المقصود بعد أيضا، انتبهنا. يعني لابد أن ننظر إلى كلا الأمرين. طيب الوجه الثاني، شوفوا الوجه لجم، في بعض الأحيان كل جملة من الجمل الشرطية تشير إلى معنى غير المعنى الآخر، لكن يتوهم الناظر غير المتأمل، وغير المتأمل الناظر يتوهم ماذا؟ يتوهم أن كل جملة تشير إلى ما أشارت إليه الجملة الأخرى، بينما لا، كل شرط يشير إلى شيء ماذا؟ يختص به. مثلا لاحظ ها: إن كان السمك له فلش حل أكله، معي؟ هذه جملة شرطية. طيب وفي بعد جملة شرطية أخرى: إن أخرجت السمك حيا من البحر حل أكله. يا إخوان الصفا ويا خلان الوفا، الجملة الشرطية الأولى تتغير مع الجملة الشرطية الثانية. الجملة الشرطية الأولى تريد أن تشير إلى الحلية بالشنو؟ الحلية الاقتضائية. نعم، يعني مقتضى أصالة الحل في السمك إنما تكون فيما إذا كان السمك له فلس، معي؟ مو مفلس، له فلس، انتبهنا؟ اي. وأما الجملة الشرطية الثانية تشير إلى الحلية الفعلية، يعني أنت اليوم تريد تشوي، معي؟ تشوي، انتبه، هذا السمك الذي تريد أن تشويه في تنورك لا تشويه إلا إذا أخرجته من البحر حيا. فالجملة الأولى تشير إلى الحلية الشأنية، والثانية إلى الحلية الفعلية، فلا تنافي بين الجملتين باعتبار أن كل واحدة منهما تشير إلى غير ما تشير إليه الجملة الأخرى. واضح هذا الوجه من الجمع؟ نعم. الوجه الثالث من الجمع، شوفوا ذا الوجه الثالث، هذا أيضا وجه جميل. هذا وجه جميل، شوفوا هذا الوجه الجميل. إذا كانت الجملة الأولى شرطية وكانت الجملة الثانية أيضا ماذا؟ نعم شرطية، لا نقول إن الجملة الثانية تتنافى مع الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى قد تشير إلى معنى شيء شنو آخر غير الذي تشير إليه الجملة الأولى، والأولى قد تشير إلى شيء شنو غير الذي تشير إليه الثاني. شوف إذا قلنا مثلا: ولا ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من أحد السبيلين، ثم قلنا: ولا ينتقض الوضوء إلا بالنوم والإغماء، ذيك تشير لما خرج من أحد السبيلين على نحو الحصر الإضافي، يعني الأشياء التي تخرج من البدن. شوف البدن يخرج من عراق، والبدن يخرج من عند مذي وذي ودي، والبدن يخرج من عند دم، معي؟ والبدن يخرج من عند قيء. بس يقول شوف: ولا ينتقض الوضوء إلا بالبول والغائط. هذا قصد، يعني جميع هذه الأشياء الأخرى التي تخرج من دم وقيء وعرق و و و و, و لا تنقض الوضوء. فش نسمي هذا؟ نسمي حصر إضافي، يعني بالإضافة إلى ما يخرج من البدن، فلا يشير إلى أن غير ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء مثل الإغماء والنوم. هذا مو في صدد، صدد أي شيء، بصدد تبيان ما يخرج من البدن، معي؟ فما تقول كيف هذه جملة شرطية تقول ولا ينتقض الوضوء أو إنما ينتقض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين، ثم تقول لي بعد كيف تجمع بينها وبين ما دل على ناقضية الإغماء أو النوم مثلا. أقول لك نعم، تلك الجملة إنما تدلل على الحصر الإضافي، وليست ماذا فيها إناطة ولها مفهوم يحصر ناقضية الوضوء فقط بما خرج من أحد السبيلين. انتبهنا؟ هذا أيضا خوش وجه للجمع ولا مو خوش؟ خوش، نعم. طيب، كذلك هنا في مقامنا عندما تأتي لنا جملتان، الجملة الأولى شو تقول؟ تقول إن خفي الأذان فقص، والجملة الثانية شو تقول؟ وإن خفيت الجدران فقص. هي شو تريد تقول لنا هاتان الجملتان؟ تريد أن تبين أن السفر وحده لا يكفي لترتب القصر. وانت شوف الآن، واحد الآن توه حرك من بالسيارة، ما طلع من بيته، توه يجيك واحد الآن يسلم، وين فوت؟ تقول سافر سافر. زين، ده الآن بيوقف قبل ما أنه وقت الصلاة، هو توه طالع من بيته الآن، بس مر على شنو المسجد اللي في زاوية بيته، قال بما أن أذن الآن خلني أصلي. تقول له هذا صلى القصر؟ ما تقدر. ليش؟ مع أنك تقول سافر سافر، كيف تجمع بينه؟ فيتبين أن السفر وحده لا يكفي، وإنما لا بد من انضمامي وضمي وإضافتي شيء آخر، وهو قطع جزء من المسافة التي سيسافر إليها. معين؟ اللي عبرنا عن من باب المثال ربع المسافة، عشر المسافة، خمس يعني جزء من المسافة. ولذلك يقول ففي المقام يحمل ما تضمن اشتراط القصر بخفاء الأذان تار وبخفاء الجدران أخرى على الحصر بالإضافة إلى محض السفر، يعني مو ناظر إلى شيء آخر، هذا حصر إضافي. بما أنه حصر إضافي مو بصدد أن الإناطة حتى تقول هذه جملة شرطية، جملة الشرطية الأولى تتنافى متضادة مع الجملة الشرطية الثانية، بل هاتان الجملتان تبينان ماذا؟ عدم كفاية ماذا؟ ايه السفر بنفسه في ترتب القصر عليه. ايه بس هنا عاد نحتاج الى تأمل ونظر دقيق. ما هذا التأمل والنظر الدقيق؟ شوفوا، أولا نقرأ عبارات المات ومن ثم نعلق عليها. شو يقول المات؟ نعم لازم ذلك سقوط إطلاق سببية السفر للقصر عن الحجية في غير مورد خفاء الجدران والأذان لكشفه عن عدم كونه تمام الموضوع للسفر، بل هو مقتضن، لا يكون الحكم فعليا إلا بانضمام الشرط هذا له. يقول احنا عندنا قسم من الأدلة ينيط ترتب القصر على السفر وحده، شو نسوي في هذا القسم من الأدلة؟ يقول لابد أن نرفع اليد عنه ونقول إن السفر وحده مقتضي للقصر، لا يكون وجوب القصر فعليا حتى ينضم إلى السفر، حتى ينضم إلى السفر ماذا؟ ها، خفاء الأذان وخفاء الجدران. وإذا شككنا سافرنا بس شككنا الآن، الأذان ما زلنا نسمعه ولا ما نسمعه؟ الجدران خفيت ولا ما خفيت؟ شو نسوي؟ نبقى على التمام كما قلنا، ولا يسوغ لنا أن نقصر إلا بالعلم بتحقق ما يجعل وجوب القصر فعليا. معي؟ ولذلك يقول إيه نعم لازم ذلك سقوط إطلاق سببية السفر للقصر عن الحجية في غير مورد خفاء الجدران والأذان لكشفه عن عدم كونه تمام الموضوع للسفر، بل يكون السفر مقتضي لا بد في فعليته لترتب القصر عليه من خفاء الأذان وخفاء الجدران. وإذا شككنا يقول فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر كإطلاق وجوب التمام. إذا كنا في مقام ما ندري خفي الأذان أم لا، خفيت الجدران أم لا، نرجع إلى إطلاق الدليل الدال على ماذا؟ وجوب الإتمام. إن قلت ما تقدر ترجع إلى الدليل، لأن ارجع إلى ماذا؟ إلى الحكم الذي دلل على أن المسافر يقصر، فهو الآن مسافر، وإذا خرج من عنده ماذا؟ احنا جبنا حصر إضافي، قلنا إن خفي الأذان فقصر أو خفيت الجدران فقصر، عندما في مورد نعلم نقصر، في مورد ما ندري أيضا نرجع إلى العموم، مسافر والمسافر عليه أن يقصر. نقول لا، المقام ليس من صغريات العامة المخصص، يعني كان الأصل على المسافر أن يقصر، ولكن في الحقيقة خصصنا وجوب القصر بمن قطع مسافة إلى خفاء الجدران وخفاء الأذان. فعند الشك أيضا نرجع إلى عموم العام، يقول لا، هذا الكلام لا يقال هنا وليس من محله، وليس المقام من صغريات العام المخصص الذي هو حجة في الباقي لابتناء التخصيص على إخراج بعض أفراد العام عن عمومه الراجع لعدم كفاية عنوان العام في ثبوت حكمه في خصوص مورده. يعني ما يكفي تحقق عنوان السفر في وجوب القاصر، بل لابد من تلك التتمة والإضافة والزيادة، وهي قطع المسافة إلى خفاء الأذان وخفاء الجدران. بخلاف الحصر الإضافي في المقام، فإن المفروض سوق لبيان عدم كفاية السفر بنفسه في القصر مطلقا، فلا بد فيه من انضمام شيء آخر إليه في فعلية الحكم بوجوب القصر. وحينئذ فالبناء على القصر في غير مورد خفاء الأذان والجدران إن كان لأجل محض السفر كما قلت، نرجع إلى العام إن على المسافر أن يقصر، قلنا لك هذا العام لا يراد، بدليل أن احنا لو كان العام مرادا بنفسه لما جاء خفي الأذان، لما جاء خفية الجدران. ولذلك لأجل محض كما هو مقتضى العموم المذكور كان منافيا للحصر المذكور. وإن كان قل لا، مو المدار فقط على خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ذا خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ايش قلنا؟ قلنا يجعل الموضوع فعليا، وهو أيضا ماذا؟ تعبير كنائي عن قطع المسافة توجب للمسافر التعب والنصب والإرهاق والأذية. والأذية بعد ما في إلا كذا المعبة. فلذلك نشوف حال المسافر، إن كان فهو ماذا؟ يعني وصل إلى قمة تعبه بسفره، فنقول صحيح ما في خفاء للأذان أو مشكوك بخفاء الأذان وخفاء الجدران، بس في شيء آخر وهو التعب، فيقصر لكونه مسافر وقد تعب. يقول هذا كلام في غاية الوهن ونهاية السقوط. ليش؟ يقول ها، وإن كان لأجل خصوصية زائدة عليه كالتعب مثلا، فمن الظاهر عدم نهوض العام. المسافر وحده، السفر وحده، ما يثبت أن غير السفر فيه خصوصية أخرى، وبتحقق تلك الخصوصية يجب القصر. هذا العام ما لا يعني شنو، ما فيه ما يثبت خصوصية أخرى. نعم. وبالتالي أيضا لا دليل لنا آخر غير الموضوع المترتب عليه وجوب القصر وهو السفر، ما في شيء آخر من نستطيع أن نحقق به أيضا وجوب القصر. عندنا فقط الذي قلنا يجعل الموضوع فعليا هو خفاء الأذان وخفاء الجدران، فإذا ما عندنا غيره. طيب، عندنا أيضا عندنا وجه آخر من الوجوه. احتمل أن يكون كلام صاحب السرائر، صاحب السرائر من هو؟ ابن إدريس، رأيه وكلامه يشير إلى هذا. شنو كلام صاحب السرائر؟ قال ها، انتبه، لما عندنا علامتان، علامتان في الظاهر وعلامة واحدة في الواقع، علامتان في الظاهر وعلامة واحدة في الواقع. شنو العلامة؟ العلامة الواحدة هي العلامتان واضحة، بس العلامة الواحدة الحقيقية ما هي؟ خفاء الأذان. نعم، خفاء الأذان. يقول لك متى تقصر؟ إذا ما تسمع صوت الأذان مال بلدك. طيب شلون أعرف أن الأذان قد اختفى ولا أسمعه؟ يقول طالع باوع طالع. فإذا ما تشوف الجدران فاعلم جازما أن الأذان قد اختفى. فالعلامة التي أنيط بها وجوب القصر ما هي؟ خفاء الأذان. والعلامة الثانية دليل وعلامة على تحقق العلامة الأولى. واضح لنا الفكرة؟ نعم. فأيضا في الحقيقة احنا يعني كيف نجمع؟ نقول انه الموضوع لترتب وجوب القصر خفاء الأذان، لكنه قيد بحصول علامة وسمة موضحة لخفاء الأذان، وهو أنك لا يمكن أن تتحقق من خفاء الأذان إلا باختفاء الجدران. نعم. ومنها التصرف في خصوص إحدى الشرطيتين، إما بتقييد الشرط فيها بشرط الأخرى لو كان أخص منه، أو بحمل الشرط فيها على كونه علامة على تحقق شرط الشرطية الأخرى في مورد الشك، مع كون شرط الأخرى هو الذي انحصر به الحكم حقيقة وهو خفاء الأذان. ولذا احتمل الشيخ الأنصاري في التقريرات كون ذلك هو الوجه لما في السرائر وعن غيره، من أن التعويل على خفاء الأذان دون خفاء الجدران بأن يكون خفاء الجدران هو إمارة على خفاء الأذان. ما عندنا في الحقيقة، يعني لا يوجد عندنا شرطان، عندنا فقط فحسب شرط واحد وهو خفاء الأذان، لكن خفاء الجدران علامة على تحقق خفاء الأذان. يقول نعم، هذه وجوه الآن متعددة نحن أوردنا، لكن يقول كل وجه من هذه الوجوه قد يصلح في مورد، ولا يمكن إعطاء ضابطة كلية تكون عامة لكل الموارد. فعلى الفقيه أن يؤكد فقاهته من خلال الرجوع إلى الأدلة وتمحيص تلكم الأدلة والمقارنة بينها وبين غيرها وإيراد ما يرد عليها من الإشكالات ودفع ما يمكن دفعه ونقض ما يمكن أن ينقض. وإذا سلم له أحد تلك أحد هذه الوجوه التي ذكرناها حمل الكلام عليه وقال إنه هو المراد هو المراد دون ما سواه. ولذلك يقول إلى غير ذلك مما لا يتيسر ضبطه ويوكل لنظر الفقيه في الموارد المختلفة. ولو فرض عدم وضوح وجه الجامع ما قدر يتوصل الفقيه إلى أن يجمع بين الجمل الشرطية المتعددة. وإيش يسوي؟ يقول هنا يتوقف ولا شارة لديه إلا أن يأخذ بالأصل العملي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين يبين الطاهرين. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا